الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان البحث في شمول قاعدة لا ضرر للأحكام العدمية بالمعنى الذي ذكرناه، من أنه لو لم يكن حكم في هذه الواقعة وهذا المورد لاستلزم الضرر على الطرف وعلى المكلف، فلا بد أن يكون حكما في البين لقاعدة نفي الضرر. هذا وقع النزاع بين الأعلام في شمول القاعدة للأحكام العدمية. لا ريب ولا إشكال في أن هذه القاعدة تشمل الأحكام الوجودية كما فصلنا. كانت هذه الأحكام تكليفية، تشريعية، وضعية، غير ذلك كما تقدم. أما الحكم العدمي فقد وقع النزاع بين الأعلام. المحقق النايني رحمه الله ومن تبعه ذهب إلى عدم شمول القاعدة للأحكام العدمية، إذ ليس في المورد حكم حتى ينفيه هذه القاعدة تنفي هذه القاعدة. لا بد أن نثبت حكما، لو لم يكن هذا الحكم لاستلزم منه الضرر. هذه القاعدة بمعزل عن ذلك. قال: والدليل على ذلك عدم المقتضي، إذ ليس في دليل قاعدة لا ضرر إلا أنه تشمل ذلك الحكم الوجودي الذي ينفيه قاعدة الضرر. أما الحكم العدمي فهي بعيد عن لسان الأدلة. والأمر الآخر قال بأنه هناك يستلزم مانع، إذ لو أجرينا القاعدة في الأحكام العدمية لاستلزم تأسيس فقه جديد. عرفتم الجواب عن الإشكال الأول، أن الدليل دليل قاعدة لا ضرر يشمل كلا الموردين، لا فرق فيهما، بين أن يكون هناك حكما وجوديا يستلزم من هذا الحكم الوجودي ضرر على المكلف فينفيه دليل الضرر، أو أنه لو لم يكن حكم في هذا المورد لاستلزم الضرر، فلا بد من إثبات حكم. أيضا الدليل يشمل كلا الموردين. وأما الأمر الثاني وهو أنه يستلزم منه تأسيس فقه جديد، ضرب الشيخ النايني رحمه الله أمثلة لذلك، منها مسألة التلف. فإنه لو أتلف إنسان عمل محترم، فهل يضمن هذا المتلف لها ضمان هذا العمل، يضمن ضمان هذا أو لا يشمله؟ لا ريب ولا إشكال في أنه لا يجوز حبس إنسان حر، وأنه حكم تكليفي لا إشكال فيه. إنما الكلام في الحكم الوضعي، فإنه لو حبس هذا الإنسان الحر الذي يكون له مهنة محترمة، ككونه مدرسا، كونه مهندسا، كونه طبيبا وأمثال ذلك، مهنة محترمة لها قيمة عملية، قيمة عند العرف، فهل يضمن المكلف إذا حبس مثل هذا الحر؟ حينئذ قاعدة لا ضرر لو لم يكن هناك تدارك للضرر يكون هناك ضرر عليه، فلا بد أن يشمله. الشيخ النايني رحمه الله يقول لا يشمل ذلك، واستدل على ذلك بأن الضرر إنما دليل الضرر ينفي الضرر، لا أن يثبت تدارك الضرر، والضمان تدارك للضرر. المنصرف من دليل لا ضرر أنه ينفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ينفي الضرر. أما أن يثبت التدارك فلا يشمله الدليل، والضمان تدارك. مضافا إلى أنه قال بأنه لو قلنا بذلك لوجب أن يكون ضمان بالنسبة إلى التلف، فلو كان هناك تلف سماوي وقع على الناس فلا بد للدولة أو بيت المال أن يضمن هذا التلف، مع أنه لم يقل به أحد. وقد أجبنا عن ذلك أيضا فيما سبق بأنه في المقام التدارك إنما ثبت بالارتكاز العقلائي، أن العقلاء يرون أنه إذا لم يضمن هذا المتلف لهذا العمل هذا
الحر لكان هناك ضرر بالنسبة إليه. فالعقلاء أثبتوا التدارك باعتبار أن التدارك هو دفع للضرر أو الذوق العرفي، فإن العرف يرى بأن التدارك هو دفع للضرر حينئذ، وحديث لا ضرر ينفي الضرر، والتدارك هو دفع لهذا الضرر. فإما أن نثبت التدارك بالذوق العرفي وهو الأصح، أو نثبته ببناء العقلاء الذي يرى بأن هناك تدارك ضرر والضرر لا يرتفع إلا بالتدارك، فحينئذ أحدهما يرجع إلى الآخر، ولا سيما الذوق البناء العقلاء يرجع إلى الذوق العرفي. هذا بالنسبة إليه أمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي قال بأنه لو قلنا بالتدارك والضمان لأجل حديث لا ضرر ودليل لا ضرر لاستلزم أن يكون هناك ضمان بالنسبة إلى السلف إذا كان سلفا سماويا، مع أنه لم يقل أحد بذلك. نجيب عن ذلك بأنه التلف الذي استند إلى الناس وكان بعضهم يكون موجبا لتلف الآخر الذي يسند إلى الشارع، هذا الذي يضمنه. أما الذي يحصل من الأحداث الكونية فالشارع الأقدس بمعزل عن ذلك، دليل لا ضرر لا يشمل ذلك. نعم إن عوض ذلك من بيت مال المسلمين فهو إحسان محض، لا لأجل دليل له بالضرر. هذا ما يجاب عن المحقق النايمين. والتحقيق أن نقول أنه في مثل هذا المورد وأمثال هذا المورد كثير في عصرنا الحاضر، وضربت لكم مثالا أيضا بالنسبة إلى الزوجة التي أهملها الزوج في الإنفاق عصيانا وفي العدم المقاربة عصيانا كذلك. فإن هذه المرأة متزوجة، لا ينفق الزوج على هذه الزوجة عصيانا ولا يقاربها عصيانا أيضا، لا لأجل مرض ونحو ذلك، عصيانا لا يقاربها، فهل يثبت لهذه الزوجة ولاية الطلاق أو تثبت هذه الولاية لوليها أو لا؟ ذكرنا فيما سبق أن السيد الخويي استشكل في ذلك وقال بأن حديث لا ضرر لا تثبت الولاية للطلاق للمرأة، هذه ولاية على الطلاق لا تثبت مباشرة أو لوليها، وإن حديث إن الضررية نشأت من عدم الإنفاق من عدم المقاربة، وأن حديث لا ضرر يثبت وجوب الإنفاق ليس أكثر من ذلك، أو يثبت وجوب المقاربة مع هذه الزوجة. لما يثبت دليل لا ضرر الولاية لهذه المرأة على الطلاق؟ ولكن أجبنا عن هذا الإشكال من أنه هذا نظر إلى الضرر بالعنوان المادي الذي يكون فيه مال خاص حدث، وأما الضرر الذي قلنا بأنه إذا كان يحصل من سوء حال الزوجة من عدم الإنفاق من عدم المقاربة يحدث لها سوء حالة، سوء الحالة عند العرف عين الضرر، فلا بد من رفع هذا الضرر، ولم يرتفع إلا بإثبات ولايتها على الطلاق أو لوليها وهو الحاكم الشرعي، وسيأتي تفصيل ذلك هذا. فالتحقيق أن نقول أن الكلام يقع في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أنه إذا قلنا بأن الضرر يختص، أولا قبل هذا أن الضرر لا يختص بهذه الأمور التي ذكرناها سابقا، أحكام وجودية شرعها الشارع، فإذا أراد المكلف أن يطبقها ويمتثلها في مقام التطبيق يحصل ضرر من تمثيله من امتثال هذا، هذا لا يختص بذلك. إذ أن الشارع الأقدس إنما جعل أحكاما تشريعية لتنظيم حياة الناس، أصلا أن الحكومات مطلقة كانت حكومة دينية أم كانت حكومة وضعية باتفاق الناس أن الحكومات إنما وضعت لتنظيم حياة الناس وتنظيم حياة الناس وإيصالهم إلى سعادتهم ودفع الضرر وعما يعكر صفو حياتهم ودفع ذلك، هذه هي مسؤولية أي حكومة أي دولة، كانت هذه الحكومة حكومة دينية أم كانت وضعية، فإن مسؤوليتها هكذا: إيصال الناس إلى السعادة، دفع ما يعكر سطو حياتهم والضرر بينهم. حينئذ هذه، فلو تخلت الدولة عن هذه المسؤولية نقول بأن ملقاة على عاتقها، نقول بأنها قصرت وأنها هي يستند الضرر إليها. فلو لم تسن هذه الدولة قوانين لدفع الضرر بين الناس لقلنا بأن هذه الدولة مقصرة في ذلك، تخلت عن المسؤولية التي جعلت على عاتقها، فينسب الضرر إلى نفس الدولة والحكومة. هذا بالنسبة إلى الدولة والحكومة. الشارع الأقدس أيضا كذلك، فإن الشارع الأقدس إنما يريد سعادة الإنسان، إنما يريد إيصال الإنسان إلى الكمال الذي ينشده، إنما يريد دفع الأضرار عنهم والمكاره والأسواء عنهم. فلا بد من سن تشريعات وقوانين لدفع الضرر بينهم وإيصالهم إلى السعادة. هذا هو بالنسبة إلى الشرع وبالنسبة إلى الحكومات مطلقة، وضعية كانت أم دينية كانت. هذا هي شأن التشريع الإلهي، وهذا هو شأن حكومات ودول وضعية. هذا بالنسبة إليه. فلو لم يكن هناك تشريع ينظم حياة الإنسان يدفع الضرر عنهم لقلنا بأن هذا ضرر منسوب إلى الشارع، فإذا حدث ضرر ينسب هذا الضرر إلى الشارع باعتبار أنه لم يسن تشريع في دفع هذا الضرر. كذلك بالنسبة إلى الدولة كانت دينية أم وضعية، فإنه في هذه الصورة لو لم تسن تشريعات تدفع الضرر عن بعضهم، بعض الضرر الحاصل من بعضهم مع بعض، لا الأضرار الكونية، الأضرار الكونية لها شأن خاص، قوانين عامة هناك توضع، فحينئذ ينسب هذا الدولة إلى التقصير، وأن الضرر إنما ينسب إلى هذه الدولة. هذا واضح لا ريب فيه ولم يستشكل أحد في ذلك. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا أنه هناك مقولة معروفة أنه ليست هناك واقعة إلا لله فيها حكم حتى أرش الخدشي. هذه مقولة معروفة لا ريب فيها، وقد ورد هنا دليل في ذلك. هذه المقولة بأي معنى أخذت؟ سواء كان المعنى أن كل واقعة فيها حكم، أو أنه المراد من هذه المقولة أن الشارع الأقدس لم يحمل الوقايع، ليس الضرورة أنه كل واقعة فيها حكم أنه لم يحمل الشارع تلك الوقايع. فبأي معنى أخذ أن الشارع الأقدس لا بد أن لا يحمل واقعة وموردا من الموارد إذا المكلف حصل له ضرر في ذلك المولد مورد، لا بد أن يكون هناك حكم في هذه الواقعة. ففي مسألة التلف، مسألة ما إذا أتلف إنسان عمل حر لا عمل العبد، فإن عمل العبد مسلم عند الجميع أنه يضمنه، فلو حبس إنسان حرا ذو مهنة وليس عطالا وبطالا، ليس له عمل بل له مهنة، لهذه المهنة قيمة عرفية، ثمن خاص، فحينئذ لا ريب ولا إشكال في الحكم الشرعي والتكليفي، وهو حرمة حبس إنسان لإنسان آخر. هذا واضح. إنما الكلام في ثبوت الضمان، فهل يثبت الضمان لهذا الحابس باعتبار أن هذا لم يكن عينا خارجية حتى يكون إطلاق هذه العين الخارجية موجب للضمان ومسلم عند الجميع؟ لو أتلف كتابا، لو أتلف عباءة، أو أتلف شيء يضمن المتلف قيمة هذا الشيء التالف. أما هذا إنسان حر له عمل، لو عمل حصل ثمن قيمة هذا العمل، فهل يضمن ذلك؟ المحقق النايني يرى بأنه ليس هناك قاعدة، القاعدة ليست الدليل لا ضرر، لا يشمل ذلك، ليس هو عين خارجية حتى استلزم إتلافه ضررا فيشمله الحينئذ التدارك، وإنما هو عمل ليس إلا أنه عمل. فهل يضمن ذلك؟ نأتي المحقق النايني يرى بأنه ليس هناك ضمان. فالحكم في هذا الواقع بناء على هذه المقولة إما اشتغال الذمة أو براءة الذمة. فلو لم يكن اشتغال الذمة فمعناه براءة الذمة أيضا، فإن هذا المحابس يبرأ ذمة. ليس لنا دليل لإثبات الضمان، فنرجع إلى أصالة البراءة، براءة ذمة الحابس عن الضمان. والبراءة حكم وجودي أيضا وليس هو حكم عدمي، ولا ريب ولا إشكال عند الجميع حتى عند المحقق اللايني أنه في الأحكام الوجودية نرجع إلى دليل الضرري. فلما أن نحكم بالاشتغال فلا إشكال فيه، والمحقق النايني يرى بأنه لا إشتغال في البيل، إذ دليل لا ضرر لا يشمل ذلك. وأما وإما أن نقول ببراءة ذمة الحابس فإن البراءة أيضا حكم وجودي، وبراءة الذمة حينئذ يشمله دليل لا ضرر عند الجميع حتى المحقق النايني، فرجعنا بالآخرة إلى دليل لا ضرر. فإذا شككنا في ثبوت الضمان بالنسبة إلى هذا الحابس نرجع إلى إصالة البراءة، وإصالة البراءة أصل وجودي، أي الحكم بالبراءة وجودي، نرجع فيه إلى دليل نفي الضرر. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مع قطع النظر عن هذا الذي ذكرناه لا بالنسبة إلى النقطة الأولى، فأنه هناك شأنية للتشريع، شأنية للدولة والحكومات الوضعية، أنت لا تهمل موردا من الموارد من عن حكم وتشريع وتقنين. ولا نرجع إلى هذه المقولة ليس هناك واقعة إلا فيها حكم، نرجع إلى الذوق العرفي العام. فإن الذوق العرفي العام في مثل المسألة التي ذكرناها أنه لو لم يكن هناك حكم من قبل الشارع وتضرر هذا المحبوس من حبسه، حينئذ أن الذوق العرفي العام يرى بأن هذا الضرر مستند إما إلى الدولة أو مستند إلى الشرع. أن الشرع لم يعالج هذا الموضوع، لم يشرع تطبيقا في هذا المورد، فيكون الضرر الحاصل مستندا إلى الشارع، فلا بد من دفع هذا بتسنين وتقنين وتشريع. فحينئذ لا بد أن يكون هناك تشريع يضمن حق هذا المحبوس باعتبار أنه هذا تضرر من حبسه ولم يعمل في هذه المدة، فلا بد أن نقول بحكم الذوق العرفي العام أنه لو لم يكن تشريع في البين وهو الضمان لكان الضرر مستندا إلى الشارع، وحينئذ دليل لا ضرر يشمله لأجل هذا الذوق العرفي العام. فلنا نقاط ثلاثة في تثبيت هذا الضمان في المورد بالنسبة إلى التلف، كذلك بالنسبة إلى الزوجة المعطلة التي لم ينفق عليها الزوج عصيانا أو لم يقاربها عصيانا حينئذ، ففي هذين الموردين وأمثال هذين الموردين أنه إما أن نرجع إلى حكمة التشريع وحكمة جعل الدول والحكومات الوضعية، وإما أن نرجع إلى تلك المقولة المعروفة أنه لا بد من حكم، والحكم إما عدمي أو وجودي، بالأخر يرجع إلى الحكم الوجودي كما ذكرنا فينفيه دليل لا ضرر، وإما أن نرجع إلى الذوق العرفي العام ونثبت أن هناك حكم، وهذا الحكم لا بد من دفع تدارك الضمان بالنسبة إلى هذا الشخص المحبوس. بالنسبة إلى هذه الزوجة التي وقعت في هذه الورطة، منع عنها الإنفاق، منع عنها المقاربة تلك الشهوة العارمة التي وضعها الشارع الأقدس في المسار الصحيح، فلو لم يكن هناك قانون لجعل ركبح هذا جماع هذه الشهوة يكون ضررا، والضرر مستند إلى الشارع فلا بد من دفع الضرر. هذا بالنسبة إلى الأضرار الحاصلة بين الناس بعضهم مع بعض. أما الأضرار التي تحصل من الوضع الاقتصادي العام أو تحصل من الحوادث الكونية فالأمر يختلف حينئذ. هناك ليس جعلا شرعيا في هذه، إنما تشريعات، إنما تقنين بالنسبة إلى هذا الوضع العام. لا بد أن يكون هناك وضع تقنين وتشريع عام ينظم مثل هذه الحوادث الكونية. الشرع قد وضع بعض القوانين لتنظيم هذا في مثل هذه الحالات، وضع الضرائب التي هي الخمس والزكاة ونحو ذلك لجعله لتنظيم هذا. هذا يرجع إلى التشريع العام ولا يرجع إلى الأضرار الشخصية الحاصلة من بعضهم من البعض مع البعض، فإن هذا هو محل بحثنا، لا محل بحثنا الوضع العام الذي ينشأ من الوضع الاقتصادي العام أو ينشأ من الأضرار الكونية، فإن له بحث آخر لا يدخل في حديث لا ضرر. هذا بالنسبة إلى هذا المثال الذي ذكرناه، مثال الحبس. أما مثال الذي ذكره المحقق النايني وغيره، أنه لو كانت هناك زوجة ولها زوج والزوج منعها من عن الإنفاق عليها ومنعها من المقاربة معها، فإن هنا ظلما وعدوانا لا لأجل عذر شرعي، فهل للزوج حق مطالبة الطلاق من هذا الزوج؟ وهل لولي الشرع لوليها وهو الحاكم الشرعي أن يطلقها أو لا؟ ذهب جمع من العلماء أنه ليس في المقام حكم بطلاق أو ثبوت الولاية لها على الطلاق، لما ذكره السيد الخوئي من أن دليل لا ضرر لا يشمل هذا، فإن الضررية إنما حدثت من عدم الإنفاق، ودليل لا ضرر يجبر هذا الزوج أن ينفق عليها. أما أن دليل لا ضرر يثبت لها ولاية على الطلاق إما بنفسها أو عن طريق وليها فلم يثبت من ذلك شيئا، فلا بد أن نحكم في هذه المسألة بحكم آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.